محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل الأول مع فوض لبيان معنى العام ولبيان أقسام العام الثلاثة. كان كلامنا في التعريف، المصنف قال التعريفات التي تذكر عادة في المقام، التعريفات التي تذكر للعام وفي غير العام في أبواب أخرى تقدمت وستأتي. يقول هذه التعريفات تعريفات لفظية، ومن هنا لا معنى للنقد عليها بعدم الانعكاس وعدم الاضطراب، لا معنى للإيراد عليها بعدم الجامعية وعدم المانعية. هي ليست تعريفات حقيقية، وإنما هي تعريفات لفظية لشرح الاسم. فالنقوض المتقدمة هي ليست في محلها. ثم قلنا أن المصنف يستدل على هذه الدعوة بدليلين عليكم السلام، وسيأتي في مقام آخر يضيف المصنف دليلا ثالثا. كلامنا فعلا في الدليلين. الدليل الأول على شنو مدعانا الآن؟ على كون التعريفات تعريفات لفظية. شنو الداعي لحمل التعريفات المذكورة على أنها تعريفات لفظية؟ ذكر دليلين. الدليل الأول هو أنه لو كان التعريف المذكور تعريفا حقيقيا لكان اللازم عليكم السلام ورحمة الله، لكان اللازم أن يكون التعريف أوضح وأجلى، والتالي باطل فالمقدم مثله. المصنف يقول حتى يكون التعريف تعريف حقيقي لابد أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. هذا شرط أساسي من شروط التعريف الحقيقي، أن يكون التعريف أوضح وأجلى. المصنف يقول لكن كونه أوضح وأجلى هذا واضح البطلان، فإذا المقدم مثله. بيان ذلك أنه من الشروط المعتبرة في التعريف الحقيقي، من الشروط التي لا شك فيها في التعريف الحقيقي، هو أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف حتى يكشف عنه، حتى يكون تعريف إليه لابد أن يكون أوضح وأجلى من التعريف. هذا الشرط مذكور في التعريف الحقيقي. التعريف الحقيقي لابد أن يكون أوضح وأجلى من المعرف، وهذا بخلاف التعريف اللفظي شرح الاسم لا يعتبر فيه أن يكون أوضح وأجلى. هذا ليس شرطا معتبرا ولا يعتبر فيه أن يكون مساويا، بل كثيرا ما يكون التعريف اللفظي تعريفا بالأعم، كما في هذا المثال اللي دائما يذكر، سعدان نبت، النبت أعم من سعدان، لكن مع ذلك هو يقبل في مقام التعريف اللفظي. لا يعتبر في التعريف اللفظي أن يكون مساويا ولا يعتبر أن يكون أوضح وأجلى. هاي الشروط شروط مذكورة في التعريف الحقيقي، هذا بشكل عام نقوله. إذن القاعدة الشرط هو أن يكون التعريف الحقيقي أوضح وأجلى من المعرف، هذا بشكل عام. أما في محل كلامنا بالنسبة إلى تعريف العام، إذا لاحظنا العام بالنسبة إلى التعريفات المذكورة اللي ذكرنا بعضها، نجد أن ما مركوز في أذهاننا من معنى للعام هذا أوضح وأجلى بكثير من التعريفات المذكورة. يعني صغرويا إذا لاحظنا التعريفات التي تذكر للعام، التعريفات اللي ذكرناها والتعريفات الأخرى التي لم نذكرها، هاي التعريفات في الحقيقة هي ليست أوضح وليست أجلى من المعنى المركوز في أنفسنا اللي نحتفظ به للعام، بل بالعكس المعنى المركوز في أذهاننا للعام أوضح وأجلى بكثير من التعريفات المذكورة. أهل المحاورة يدركون معنى العام، يعرفون معنى العام، وهناك في نفوسهم معنى للعام مركوز وواضح. حينما نسأل أي شخص من أبناء العرف والمحاورة عن معنى العام، هو يعرف معنى العام، وكثيرا ما يستعمل العام في تعبيراته، يقول هذا عام وذاك خاص، وهذا بشكل عام وهذا بشكل خاص، ويستعمل هذا الفرد، يستعمل عفوا هذا اللفظ. فإذا هو في هنا هناك معنى للعام، هو لا يجهل معنى العام، فإذا هو يعلم بذلك. والتعريفات المذكورة هي في الحقيقة ليست أوضح، بل بالعكس العام أوضح من تلك التعريفات. والذي يشهد لذلك وينبه على ذلك، المنبه على أن المعرف في محل كلامنا يعني العام أوضح وأجلى من التعريفات، هو أن العلماء حينما يختلفون، المحققون حينما يختلفون في تعريف من التعريفات، حينما يبحثون في تعريف والبعض يعرف والبعض يورد نقضا طردا أو عكسا، حينما يعرفون ويشكلون على تعريف، ما الذي يكون هو الحكم والقاضي بين الطرفين؟ يعني إذا عرفنا بتعريف ثم أوردنا بإيراد معين، مثلا التعريفات المذكورة ومثلا اللفظ الشامل لجزئياته وأجزائه، هيجي عرفه العام مثلا هو المفهوم الذي يشمل جميع أجزائه وجزئياته، أورد على التعريف مثلا بالعشرة، تعريف العام نقض عليه بالعشرة، قالوا العشرة هي شاملة لجميع أجزائها، مو العشرة جامعة للواحد والاثنين والثلاثة حتى تكون العشرة عشرة. فإذا هذا نقض على تعريف العام، مع أن العشرة ليست من العام، هذا تعريف بعدم المانعية، عدم المانعية من الأغيار، هذا ليس مانعا من الأغيار، ليس مضطردا، ليس طاردا للأغيار، هذا التعريف زين. فإذا عرف بتعريف، الآن إحنا مريد نورد على التعريف فقط، أريد أن على نقطة، هو أنه حينما يعرف العام بتعريف ومن طرف آخر ينقض على التعريف، ما الذي يجعل الحكم بين المتخاصمين؟ الذي يجعل الحكم هو هذا المعنى المركوز في النفوس، بحيث المستشكل حينما ينقض على تعريف العام يقول انظروا هذا التعريف شامل للعشرة، مع أن العشرة ليست من العام، لا ينطبق عليها المعنى المركوز في نفوسنا للعام. الخصم أيضا لا ينكر ذلك، هو لا ينكر ذلك ولا يقول لا العشرة من العام، هذا اللي يعرف بالتعريف ولا ينازع في ذلك، يدعن ويقول نعم العشرة ليست من العام. فإذا هناك معنى للعام مركوز في أنفسنا، هو اللي نجعل الحكم في شمول وعدم شمول مورد من الموارد للعام. يعني كل عالم هذا عام بلا إشكال، أما العشرة ليست من العام بقطع النظر عن تعريف العام. هذا ليش نقوله بقطع النظر؟ لأن أكو في نفوسنا معنى المركوز للعام نرجع له ونجعله هو المقياس، هو الحكم في شمول وعدم شمول العام لمورد من الموارد. الخصم أيضا لا ينكر ذلك ولا يقول لا العشرة من العام فتدخل في التعريف، ولا بأس أن تدخل العشرة في العام، وأيضا لا ينازع في ذلك. فإذا المعنى المركوز الذي يجعل قياسا أو مقياسا في شمول وعدم شمول المورد للعام، هذا ينبه على أن معنى العام واضح، معنى العام واضح، وحينئذ التعريفات التي تذكر ليست تعريفات حقيقية لأنها ليست أوضح وليست أجلى. فإذا صدق المعنى المركوز على مورد قيل هذا المورد من العام، وإذا لم يصدق المعنى المركوز على مورد قيل هذا المعنى ليس من العام. بأي شيء عرف العام. هذا يعني أن لنا معنى مركوزا في نفوسنا أوضح وأجلى من كل التعريفات التي تذكر. وحينئذ لا يكون هذا التعريف تعريفا حقيقيا، لا بد أن يكون تعريفا لفظيا. يعني حتى المعرف نفسه الذي يعرف هذا التعريف ولا يدعي كون تعريفا لفظيا تعريفا حقيقيا، وإلا إذا ادعى كون تعريفا حقيقيا يلزم الاعتراض عليه بكون ليس أوضح وليس أجلى. فلا بد من حمل التعريفات المذكورة على التعريفات اللفظية. هذا الدليل الأول اللي ذكر المصنف. قال من أول نقرأ: قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. ليش لا يليق بالمقام؟ فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بماء الشارحة لا الواقع في جواب السؤال عنه بماء الحقيقية. كيف من نابدأ الدليل الأول؟ يقول: كيف وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح؟ يعني كيف لا تكون التعريفات تعريفات لفظية وكيف تكون التعريفات تعريفات حقيقية والحال أن المعنى المركوز في أنفسنا أوضح من التعريفات؟ كيف وكان المعنى المركوز، هاي كان المعنى المركوز كأنما قاعد يبين الصغرى في محل كلامنا، قاعد يبين الحملية في القياس الاستثنائي. كيف وكان المعنى المركوز، وراح تجي الكبرى في ذيل الكلام، كيف وكان المعنى المركوز منه من العام في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. المعنى المركوز في أنفسنا مفهوما أوضح ومصداقا أيضا أوضح، فلا يصلح أن يعرف بما هو أخفى. أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى، هذا المنبه على كونه أوضح. من قال هو أوضح؟ يقول: لا، شوف، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى، صدق ذاك المعنى، يا معنى المعنى المركوز، هذا المعنى المركوز صدق، يجعل صدق على فرد وعدم صدقه. يقول: ولذا يجعل صدق ذلك المعنى، يعني المركوز، على فرد، صدق على فرد، على مورد، صدق في مورد من الموارد، وعدم صدقه، هاي عدم معطوف على صدقه، يجعل صدقه وعدم صدقه، وعدم صدقه على مثل ايش مثلا؟ على العشرة. هو ليس صادقا على العشرة، فالخصم حينئذ، المعرف حينئذ يسكت، يقول: إيه نعم فعلا العشرة ليست من العام، فلا بد أن أصلح تعريفي. حينما ينقض عليه ما يقول: إيه شكو بي، خلي تكون عشرة من العام. ليش؟ لأن أكو معنى مركوز في نفسه يجد أن هذا المعنى المركوز لا ينطبق على العشرة، فلا بد من الاحتراز عنه، من الاحتراز عن العشرة، كما راح يسوي المصنف. يقول: ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها، يجعل المقياس على الإشكال على التعاريف، هو المقياس في استحكام إشكال وعدم استحكامه، عدم تماميته، يجعل المقياس في الإشكال على التعاريف بعدم الاضطراد أو عدم الانعكاس بلا ريب فيه. بلا ريب في شنو؟ في ذلك الجعل، في جعل مقياسا، ماكو واحد يشك في جعل مقياسا ولا نزاع فيه، لا يتنازعون في جعل مقياسا. يعني المعرف ما يقول له: ومن قال أن العشرة ليست من العام، فلتكن من العام، ولا يرجعون إلى هذا المعنى المركوز ولا يختلفون في ذلك. أو الاضطراد بلا ريب فيه ولا شبهة يعتريه من أحد. والتعريف، هاي الكبرى، والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو أن التعريفات المذكورة للعام ليس تعريفات حقيقية، وذلك لعدم تعلق الغرض بالتعريف الحقيقي، إنما نقول هذه تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية، إذ لا غرض لنا في التعريف الحقيقي. لم يتعلق غرض للأصوليين بتعريف العام تعريفا حقيقيا، ولذلك هذه التعريفات التي تذكر لابد من حملها على كونها تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية. بيان ذلك أن الغرض من التعريف الحقيقي كما بينا في الدرس السابق، الغرض من التعريف الحقيقي هو بيان حقيقة المعرف وبيان كنه المعرف من أجل تمييزه عن جميع ما عداه. احنا ليش نعرف الإنسان بالحيوان الناطق؟ شنو غرضنا؟ غرضنا هو أن نبين حقيقة الإنسان فيعرف بالحيوان الناطق لكي يتميز عن جميع ما عداه. وفعلا تعريف الإنسان بالحيوان الناطق هذا يميز الإنسان عن أي نوع آخر قد يشترك مع الإنسان في الجنس، ولا يكون تعريفا أعم، وإنما تعريف مساوي يميز عن جميع ما عداه. هذا هو الغرض الذي يدعو إلى التعريف الحقيقي. هذا بشكل عام. في محل كلامنا، نحن لا نحتاج إلى التعريف الحقيقي، ليس لنا غرض في التعريف الحقيقي، ليس هناك ما يدعو لأن نعرف العام تعريفا حقيقيا. هذا ما نحتاجه في محل كلامنا، لا نحتاج في محل الكلام لأن نعرف العام تعريفا حقيقيا، فلا بد أن تكون التعريفات المذكورة هي تعريفات لفظية وليس تعريفات حقيقية. وإنما لا نحتاج إلى تعريف العام تعريفا حقيقيا باعتبار أن التعريف إنما يكون للمفهوم، ومفهوم العام لم يجعل موضوعا لحكم من الأحكام. في محل كلامنا، العام ليس موضوعا لحكم من الأحكام الآتية. احنا الآن شنو اللي نريد نسويه إخواني؟ كما في كل باب نريد نتعرض إلى مجموعة من المسائل ترتبط بالعام والخاص. في محل كلامنا نجد احنا إذا استقرينا ومرت علينا المسائل في أصول المضفر، وراح نذكر نماذج من عدها، شنو المسائل الآتية؟ المسائل الآتية التي تذكر في باب العام والخاص ليس موضوع تلك المسائل هو نفس مفهوم العام. العام لم يجعل موضوعا لحكم من الأحكام في المسائل الآتية، وإنما موضوع المسائل الآتية هو أفراد العام ومصاديق العام. ومصاديق العام واضحة وبينة، وحينئذ لا نحتاج إلى تعريف. يعني من المسائل الآتية شنو؟ من أبرز مسائل العام والخاص، مثلا العام المخصص هل يكون حجة في تمام الباقي أو لا؟ هذا بحث مر علينا في أصول مضفر. العام يكون حجة في الباقي أو لا؟ إذا قال أكرم كل عالم ثم خصص لا تكرم فساق العلماء، وخصصنا العام، بعد تخصيص العام هل يكون حجة في تمام الباقي أو لا؟ هذا البحث المعروف. من المسائل مثلا هل أن العام المخصص مجاز أو حقيقة؟ هذا أيضا بحث يذكر في بحث العام والخاص. من مسائل العام والخاص مثلا هل أن العام حجة في مورد الاشتباه أو لا؟ إذا خصص العام بخاص مجمل مفهوما أو مطلقا، هل يكون العام حجة في مورد الاشتباه في الفرد المشكوك في المقدار المشكوك أو لا؟ هذا أيضا مسألة من المسائل التي ستأتي. عندنا جملة من المسائل إن شاء الله راح نبحث في المسائل الآتية في الدروس الآتية، نسأل نقول شنو موضوع هاي المسائل؟ من الواضح أن موضوع هذه المسائل هو مصداق العام. يعني كل عالم، أريد نقول أن عالم حينما كل عالم أفرد كل أكرم كل عالم من هذا العام، حينما أخصص بالفساق هذا كل عالم المخصص، هل استعماله في العام مجاز أو حقيقة؟ قاعد نتحدث عن شنو؟ عن مصداق العام، مو عن مفهوم العام الكلي الذي يعني الشمول والسريان. ما لنا علاقة بالمفهوم، لنا علاقة بالمصادر، لنا علاقة بكل عالم، لنا علاقة بكل رجل، لنا علاقة بالعلماء الجنسية داخلة مثلا على الجمع، لنا علاقة بالنكرة في سياق النفي. هاي المصادق، مصادق العام. فإذا الأحكام الآتية موضوعاتها مصادق العام، وليس موضوع الأحكام الآتية مفهوم العام. فإذا ما لنا علاقة بمفهوم العام الكلي، هذا خلينا نتركه، ما لنا علاقة بمعرفته. أن ندرك مفهوم العام، سأدركنا مفهوم العام أو لم ندرك مفهوم العام، أن ندرك حقيقة العام وكنه العام أو لا ندرك حقيقة العام، ما لنا علاقة بذلك. لم يتعلق غرض لنا ببيان حقيقة العام، لأن العام ليس موضوعا لحكم من الأحكام. فخلي نستبعده، نجي إلى المصادق. المصادق التي جعلت موضوعا للأحكام الآتية، هاي المصادق واضحة ومشخصة. ماكو واحد يشك في أن كل عالم عام، ماكو واحد يشك في أن أي رقبة مثلا عام عموم بدلي، وكل عام كل عالم هذا عموم استغراقي. النكرة في سياق النفي مثلا من العام، هاي مصادق العام مشخصة ومعروفة. فإذا ليس لنا غرض ببيان حقيقة العام، لأن العام لم يؤخذ موضوعا لحكم من الأحكام، وإنما غرضنا تعلق بأي شيء. نحن بحاجة إلى تعريف لفظي لبيان جامع يجمع تلك المصادق المعروفة المشخصة فقط. نريد نحتاج إلى جامع، ليس لنا إحنا حينما نحكم على المصادق، حينما تجعل المصادق المتعددة المتكثرة موضوعا لمسألة حكم من الأحكام، لابد من التعبير عن هذا جامع، لابد أن تجمع بجامع، وإلا ما نقدر نذكر نقول كل عالم، كل العلماء، كل عالم، هذا مجاز أو حقيقة. ثم نستعمل مورد آخر مثلا نقول أي رقبة، هذا مجاز أو حقيقة إلى خصوص. ما نتحدث عن خصوص مصداقه، بل لابد من جامع يجمع هاي المصادق، ولو جامع يجمع هاي المصادق حتى في مقام الحكم على المصادق نعبر بذلك الجامع. هذا غرضنا. إذا إحنا خلي ندرك غرضنا شنو. ليس الغرض لنا في مقام التعريف هو بيان حقيقة العام، لأن العام لم يجعل موضوعا لحكم، وإنما غرضنا الذي يدعونا إلى التعريف هو أن نذكر جامع يعبر ويكشف ويكون مرآة عن المصادر. إحنا نحتاج إلى جامع. هذا من اللي يتكفله؟ الذي يتكفله هو التعريف اللفظي. التعريف اللفظي يفي بهاي الحاجة، ولا داعي لأن نتكلف عناء البحث عن تعريف حقيقي عن حد تام من مثلا، وندخل في مشكلة النقود طردا وعكسه. الإنسان لابد أن يتصرف على مقدار حاجته. العاقل يتحرك في ضمن دائرة الغرض، لا أوسع من ذلك. إحنا نحتاج إلى تعريف لفظي حتى يبين لنا جامع، هذا الجامع يجمع المصادق المعروفة المشخصة. أما أن نجي نتعب أنفسنا ونتكلف التعريف الحقيقي وتهال علينا الإشكالات والنقوض طردا وعكسا، هذا ما له معنى، هذا ليس أمرا عقلائيا. لابد أن نتحدث بالغرض. وفعلا الجماعة مثلا ذكروا بعض الجامع، مثلا الجامع هو المفهوم الشامل لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. هذا في الجامع يجمع مصادق العام. شنو مصادق العام؟ شنو الجامع اللي يجمع العام؟ اللي يجمع مصادق العام نقول هو المفهوم الشامل لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. هذا جامع يجمع كل عالم ويجمع أي رقبة ويجمع النكرة في سياق النفي مثلا، إذا قلنا من العام كل هاي الأمور هي مجموعة في ضمن هذا الجامع. ومو غرضنا التعريف الحقيقي حتى تقول هذا ليس مانعا من الأغيار أو ليس جامعا، لا، مجرد هذا مجرد تعريف لفظي لا مانع أن يكون تعريفا بالأعام. فإذا هذا أيضا دليل آخر يدل على أن التعريف تعريف لفظي وليس تعريفا حقيقيا. هذان الدليلان يدلان على أن التعريف تعريف لفظي، وحينئذ لا مجال للإشكال على التعريفات بعدم الجامعية تارة وعدم المانعية تارة أخرى. قال: فالظاهر أن الغرض من تعريفه، شوفوا ابتدى بالغرض، هذا الدليل الثاني. الغرض من تعريفه، الغرض من تعريف العام إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهة في أنها أفراد العام. هذا غرضنا، الغرض من التعريف هو أن نذكر جامع، مفهوم جامع يشمل كل المصادق التي هي من العام بلا شك. فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه، هاي ها في مفهوم تعود على ما يكون، ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام، ما لا شبهة في أنها، يعني أن ما ها تعود أيضا على ما الثانية، لكن عود الضمير مؤنثا باعتبار المعنى، لأن هاي ما واقع على الأفراد مو على المصادق، يعني المصادق التي لا شبهة في أنها من العام. نريد نجمع المصادق والأفراد التي لا شك في كونها من العام، نجمعها في ضمن مفهوم حتى نحكم على تلك المصادق. يقول: ليشاروا به بمن؟ بمن؟ أحسنتم، يا ما الأولى، ليشاروا به يعني بما يكون بمفهومه جامعا إليه، إلى منو؟ أحسنتم، إلى ما الثانية، أحسنتم، ما لا شبهة، اللي هو بالحقيقة إلى الأفراد. ليشاروا به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، في مقام إثبات الأحكام اللي إليه، اللي هي المن لي ما لا شبهة فيه. ليشاروا به إليه في مقام إثبات ما له، يعني اللي هي هاي ما قلنا واقع على الأفراد، ما للأفراد من الأحكام، يعني ما لا شبهة في أنها من أفراده، بل يشاروا به إليه في مقام ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته، احنا ما نريد نبين حقيقة العام. فالظاهر أن الغرض من تعريفه، تعريف منه، تعريف العام، لا بيان ما هو حقيقته، حقيقة العام، ما نريد نبين حقيقة العام، شنو نسوي بحقيقة العام؟ ليش هو العام شنو جعل موضوعا لحكم من الأحكام؟ الجواب لا. فسواء عرفنا حقيقة العام أو لم نعرف حقيقة العام لا غرض لنا، ما يأثر علينا. يقول: لا بيان ما هو حقيقة العام وماهيته لعدم تعلق غرض به بمن؟ ببيان ما هو حقيقته بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه. هاي من أفراده، هاي بيان لي ما هو محل الكلام، هو شنو محل الكلام؟ الأفراد والمصادق. احنا بالعام والخاص نبحث عن الأفراد، عن المصادق، هذا المصداق، هذا الفرد حقيقة أو مجاز، مو أن مفهوم العام الكلي حقيقة أو مجاز. ما له معنى أن نقول مفهوم العام الكلي حقيقة أو مجاز، المفهوم لا يتصف بالمجازية والحقيقة، وإنما الاستعمال، اللفظ، هذا اللفظ حقيقة أو مجاز، يعني استعمل في معناه لو في غير معناه، كل عالم حقيقة أو مجاز. ف فالأفراد هي التي جعلت موضوعا للأحكام، أما العامل العام لم يجعل موضوعا لحكم من الأحكام. يقول لعدم تعلق غرض به بعد وضوء حما، هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه حيث لا يكون، يعني العام بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. عاش يا حارث، واضح العبارة؟ قاعد يعلل يقول ليش احنا نتحدث عن الأفراد، ليش ما نتحدث عن المفهوم؟ يقول حيث لا يكون، منو يكون؟ العام اللي نتحدث عنه في قبال الخاص بمفهومه العام. هو يريد يسوي سجعة حتى لا يشبه هنا، هو يريد يسوي سجعة بمفهومه العام، يعني بمفهوم الكلي محلا لحكم من الأحكام. فعلا هذا ما يمنع أن يعود الضمير على العام، يعني مو تقول شلون يعود الضمير على العام، لا مقصوده من العام يعني الكلي، بس من يقول كلي يخرب ويا الأحكام ما يرحم، فسوى العام حتى يسوي سجعة. زين، ثم قال ثم الظاهر أن ما ذكر هو من الأقسام، هاي أيضا هم من تمام السجع. المصنف بعد أن بين تعريف العام قال أن التعريف تعريف لفظي ليس تعريفا حقيقيا، اتعرض إلى أقسام العام. العام ينقسم إلى أقسام ثلاثة، هذا أمر واضح، أصل الانقسام واضح. العام الاستغراقي مثل أكرم كل عالم، والعام المجموعي مثل آمن بكل إمام. هاي كل نفسها اللي استعملناها في أكرم كل عالم، لكن في محل الكلام يراد العام المجموعي، وأن المطلوب الإيمان بمجموع الأئمة، مو الإيمان بكل إمام إمام بحيث لا مانع من أن يمتثل ويعصي في نفس الوقت، وراح يجي الحديث عنه بعد أكثر. والقسم الثالث العام البدلي، العام البدلي مثل أكرم أي عالم شئت، اللي العام البدلي بالنتيجة يشترك مع المطلق، مو نقدر نعبر نقول أعتق أي رقبة شئت تماما بحسب النتيجة مثل أعتق رقبتها، ماكو فرق، كما بالأول يكتفى بعتق رقبة ولو كانت كافرة، الثاني أيضا كذلك، فبحسب النتيجة يشترك مع المطلق. فإذا العام استغراقي ومجموعي وبدلي، أصل التقسيم واضح، أمثلته أيضا واضحة، وإنما السؤال الذي يطرح في المقام هو هل أن هناك جامع بين العموم المستعمل في جميع تلك الأقسام الثلاثة؟ هل هناك جامع يجمع الأقسام الثلاثة ويطلق العموم بمعنى واحد في جميع الأقسام؟ هل هناك جامع بحيث يكون العموم مشترك معنوي إلى معنى واحد؟ أو لا، أن العموم في كل واحد من هاي الأقسام الثلاثة إلى معنى غير المعنى في سائر الأقسام الأخرى، فيكون مشتركا لفظيا. يعني العموم الاستغراقي أصل العموم فيه إلى معنى يختلف عن العموم المجموعي ويختلف عن البدلي، بحيث يكون العام مشترك لفظي إلى أكثر من معنى، إلى ثلاث معاني. أو لا، هناك جامع يجمع الأقسام الثلاثة، يجمع العموم في الأقسام الثلاثة، ويكون العام في الأقسام الثلاثة مستعملا بمعنى واحد. يعني هل أن العام بالإحاض هاي الأقسام الثلاثة مثل الإنسان بالإحاض زيد وبكر وعمر إلى معنى واحد، لكن موجود في هاي الحصص المختلفة، أو لا إلى معاني متعددة، يكون مشترك لفظي مثل العين، شلون العين بالركبة يختلف عن العين في الباصرة، يختلف عن العين في النابعة، المعاني مختلفة، أو لا معنى واحد؟ المصنف يقول لا، المعنى واحد، المصنف يقول هناك جامع يجمع هذه الأقسام الثلاثة، العموم في الجميع مستعمل بمعنى واحد، هو ما ذكرناه من الجامع المتقدم. العموم يعني الشمول في مفهوم صالح لأن ينطبق على جميع أو شامل لجميع ما ينطبق، ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا المقصود من العموم. العموم في جميع الأقسام الثلاثة مستعمل بمعنى واحد، هو مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. فإن العموم فيه جهة كثرة وجهة وحدة، كل عام بجهة كثرة وبجهة وحدة. جهة الوحدة هي وحدة المفهوم، مثلا من نقول كل عالم، أكرم كل عالم، كم مفهوم عندنا؟ عندنا مفهوم واحد، مفهوم العالم، لكن المصادق الخارجية متعددة، هو واحد مفهوما لكن متعدد ذاتا وخارجا، هذا معنى العموم، وهذا موجود في جميع الأقسام الثلاثة. غاية ما في الباب الآن قاعد نبين جهة الاشتراك، ثم نبين جهة الاشتراك. إذن ليش طلعت عندنا أقسام ثلاثة؟ راح نبين. لكن اللي يريد نقوله الآن أن العموم في جميع الأقسام الثلاثة واحد، العموم في جميع الأقسام الثلاثة واحد، هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا موجود في جميع الأقسام. ولكن جهة الافتراق اللي على أساسها نشأت لنا أقسام ثلاثة، الاختلاف ناشئ من الملحوظ في مقام الحكم على الشيء، في مقام الحكم على هذا المفهوم الواحد، شنو الملحوظ في المفهوم يختلف. تارة نلحظ كل فرد فرد، وتارة نلحظ جميع الأفراد، وثالثة نلحظ فردا واحدا على سبيل البدل. يعني احنا عندنا مفهوم واحد، مفهوم العالم، هذا مفهوم واحد الى مصادق متعددة، مرة في مقام الحكم على ذلك المفهوم الواحد حينما يريد المولى ان يحكم، قبل ان يحكم يعني قبل مرتبة الحكم، مو لابد ان يتصور الموضوع، لابد ان يلحظ الموضوع، هو في مقام الحكم على الموضوع، وحينما يشرع في الحكم على شيء من الأشياء ويريد أن يحكم على موضوع، لابد أن يتصور الموضوع، فنسأله نقول له ما الملحوظ لك في مقام الحكم؟ مرة يلحظ كل فرد فرد ويحكم على كل فرد فرد، فيطلع النتيجة شنو؟ العموم الاستغراقي اللي يعبرون عنه العموم الأفرادي، يعني المتكثر والشمول بالإحاض الأفراد. قبل مرتبة الحكم لابد أن يتصور موضوعا، فيلحظ العالم بالإحاض كل فرد فرد، فيحكم بوجوب الإكرام، فيقول أكرم كل عالم. الملحوظ إليه في مقام الحكم هو كل فرد فرد، ومرة لا، في مقام هذا المفهوم، في مقام الحكم على المفهوم الواحد ذات المصادق المتعددة، الإمام هذا مفهوم واحد إلى مصادق متعددة، إلى 12 إماما صلوات الله عليهم أجمعين، المفهوم واحد الإمام لكن المصادق متعددة، هو في مقام الحكم لا يلحظ كل فرد فرد من أفراد الإمام كما كان يلحظ كل فرد فرد من أفراد العالم، وإنما يلحظ المجموع، يلحظ مجموع الأئمة هاي الذوات المقدسة ويوقعها في ذهنه جميعا، ويقول آمن بكل إمام آمن بكل إمام، حينئذ النتيجة تطلع العموم المجموعي، يلحظ المجموع، يلحظ مجموع الأفراد، بحيث يكون كل فرد جزء من الموضوع ولا يكون موضوعا مستقلا كما كان في القسم الأول. وتارة ثالثة هو في مقام حكمة يلحظ فردا واحدا لكن على سبيل البدل، فيقول أكرم أي عالم شئت، يلحظ هذا الشمول ويلحظ التعدد، يلحظ أن العالم إلى أفراد متعددة، العالم إلى 10 أفراد مثلا، لكن لا يقول أكرم كل عالم، يلحظ كل فرد فرد، ولا يقول آمن بكل إمام، يلحظ المجموع، وإنما يقول أكرم أي عالم شئت، يعني يلحظ فرد من أفراد هاي الأفراد المتعددة لكن لا فرد بعينه، وما يلاحظ زيد بالخصوص، وإنما يلاحظ فردا واحدا على سبيل البدل، يقول أنت اختر هذا أو هذا أو ذاك أو ذاك إلى آخر العشرة، فيطلع العموم البدلي. ولازم هذا الكلام الذي ذكر، لازم هذا الكلام الذي ذكر هو أن في الأول كيف يتحقق الإطاعة، كيف تتحقق العصيان. في الأول لما كان الملحوظ العموم الاستغراقي، لما كان الملحوظ كل فرد فرد، ينحل الحكم بعدد أفراد الموضوع. احنا افترضنا العلماء 10 مثلا، فهذا الخطاب الواحد ينحل إلى 10 أحكام متعددة بعدد المصادر. فأكو حكم بوجوب الإكرام للعالم الأول، حكم ثاني بوجوب الإكرام للعالم الثاني، وهكذا إلى آخر العشرة. الخطاب وإن كان واحدا إنشاء، وإن كان واحدا إنشاء، لكن هو متعدد جدا من حيث الإرادة الجدية، هو متعدد. ليش؟ لأن هذا الخطاب إنما كان بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف، لأن يكرم العلماء، مو شنو الغرض من أكرم كل عالم؟ حتى يوجد الداعي في نفس المكلف ليتحرك نحو إكرام كل فرد من أفراد العلماء. هذا يستلزم أن يكون لكل حكم، لكل فرد من أفراد العلماء، حكم مستقل، إلى إطاعة مستقلة وإلى عصيان مستقل، فلا تكون الأحكام مترابطة في مقام الثبوت والسقوط. لا، هذا يثبت ويسقط في عالم مستقل عن عالم ثبوت وسقوط الفرد الثاني، فيتحقق بأن يكرم الجميع، يتحقق الامتثال بأن يكرم الجميع، يكرم 10، ويتحقق العصيان بأن يترك ولو فردا واحدا، لكن كل فرد إلى عصيان مستقل وإطاعة مستقلة. فإذا أكرم عالما ولم يكرم الآخر يكون مطيعا وعاصيا، مطيعا بالإحاظ الأول وعاصيا بالإحاظ الثاني. وهذا يختلف عن القسم الثاني، يختلف عن العموم المجموعي. بالعموم المجموعي حيث أن الموضوع هو المجموع، الموضوع هو المجموع، فلا يكون لنا إلا موضوع واحد، لأن المجموع واحد، وليس لنا إلا حكم واحد، لا يتعدد الحكم كما كان متعددا في القسم الأول. الحكم إنشاء وجدا هو واحد، لا يتعدد الحكم ولا ينحل الحكم، ويتحقق امتثاله بالإتيان بجميع الأفراد. في مثالنا يتحقق الامتثال بالإيمان بجميع الأئمة، فإذا آمن بجميع الأئمة يعد ممتثلا، ويتحقق العصيان ولو بترك الإيمان ولو بإمام واحد، كما في بعض الفرق الضالة المنحرفة التي وقفت مثلا أو انحرفت في طريق الإمامة بالأثناء، كما في الإسماعيلية مثلا، وقفوا على الواقفة، وقفوا على بعض الأئمة، وقفوا على الإمام الكاظم مثلا عليه السلام وأنكروا إمامة الرضا عليه السلام. هذا يتحقق حينئذ العصيان، ولا يكون ممتثلا ولو بمقدار، مو مثل أكرم كل عالم. إذا أكرم خمسة علماء يكون ممتثلا بالإحاضة الخمسة، أما في آمن بكل إمام، إذا آمن بخمسة أئمة دون السبعة الباقين لا يعد ممتثلا أصلا. ليش؟ لأن ما عندنا إلا حكم واحد، حكم الواحد ما يقبل التجزئة، إما أن يكون مطيعا بالإحاضة وإما أن يكون عاصيا. مطيعا لابد أن يؤمن بجميع الأئمة، وعاصيا يكفي في تحقق العصيان أن لا يؤمن والعياذ بالله ولو بإمام واحد. بخلاف القسم الثالث، القسم الثالث اللي هو العموم البدلي، عندنا حكم واحد موضوع فرد واحد لكن على البدل، يتحقق امتثاله بإكرام عالم واحد، أي عالم يكرمه يتحقق الامتثال، ويتحقق العصيان بترك الجميع، لا يتحقق العصيان إلا بترك الجميع، على العكس تماما من القسم الثاني. القسم الثاني لا يتحقق الامتثال إلا بفعل الجميع، القسم الثالث لا يتحقق العصيان إلا بترك الجميع. القسم الثاني لا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بالجميع، الثاني. القسم الثالث لا يتحقق العصيان إلا بترك الجميع، ويتحقق الامتثال بإتيان فرد. القسم الأول يتحقق العصيان بترك فرد، فعلى العكس تماما من القسم الثالث. الحاصل اللي يريد يقول المصنف في المقام هو أن الفرق بين الأقسام إنما هو من ناحية الموضوع، الفرق إنما هو من ناحية الموضوع، لكن في مقام الحكم على الموضوع، الفرق في كيفية الحكم على الموضوع، وليس الفرق في المفهوم. من حيث المفهوم، المفهوم واحد وما عندنا اشتراك لفظي، عندنا اشتراك معنوي، وإنما هذا المفهوم الواحد في مقام الحكم عليه يختلف لإحاضة، مرة يلحظ بالإحاضة كل فرد فرد، ومرة يلحظ بالإحاضة المجموع، ومرة يلحظ بالإحاضة الفرد، لكن على سبيل البدل. الفارق هو في الإحاضة الموضوع في مقام الحكم عليه، وليس الفارق في المفهوم. هذا اللي ذكر المصنف. قال: ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام، ما ذكر للعام من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي، إنما هو هذا ما ذكر باختلاف كيفية تعلق الحكم به. هذا الملحوظ في مقام الحكم عليه هي أي شيء في مقام الحكم، في كيفية تعلق الحكم به بالعام، وإلا يعني لا في مقام المفهوم، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وما عندنا اشتراك لفظي، عندنا اشتراك معنوي، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو هذا المعنى الواحد شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. غاية الأمر أن تعلق الحكم به بالمفهوم بالعام، تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على أحدة للحكم، هذا أولا العموم الاستغراقي، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا يعني المجموع، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا، لما عد ممتثلا أصلا، بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع وعصى. إذا أكرم واحدا وترك الآخر يكون مطيعا بالإحاض الأول، عاصيا بالإحاض الثاني. طبعا مثالنا أوضح، هاي أكرم كل فقيه هو يتبادر من العموم الاستغراقي، مثالنا آمن بكل إمام واضح جدا في العموم المجموعي. وثالثة، تارة ثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، كل فرد من أفراد الموضوع موضوع للحكم لكن على سبيل البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم جميعا. حياكم الله.